العربي الجديد بودكاست.
ما حيلة كاتب يفني حياته في الكتابة عن قضايا أمته وينتصر في أعماله لطبقة لا تقرأ أصلا؟ إذا كان الأمر بهذا المنطق فلمن يكتب فعليا؟ تساؤل قد يتبعه تساؤل آخر من الجنس نفسه حول جدوى الكتابة عن فئات قد لا تقرأ ما كتب عنها. ربما القضية ليست جديدة، لكنها لا تزال تشكل نوعا من الضمير الخفي المعذب لكثير من الكتاب. فكيف ناقش الكتاب على مر السنوات هذا التساؤل عمن يكتب الأديب ومن الذي يقرأ؟ حلقة جديدة من رواق العرب الجديد. معكم سائد نجم، أهلا بكم. في رده على محاضرة لطه حسين موضوعها لمن يكتب الأديب، قال حسين مروة في كتابه قضايا أدبية إن السؤال نفسه ليس صحيحا، وإن المعركة الأدبية قد أديرت على غير وجهها الصحيح، وإن الوجه الصحيح لها هو أن نبدل السؤال من لمن يكتب الأديب إلى عن أي فئة من المجتمع يكتب الأديب وكيف يكتب. والسبب في رأيه أن السؤال الثاني يعنى بالبحث عن وجهة نظر الأدب والفن في المسائل والقضايا الاجتماعية التي يقدمها للجمهور. طوال أكثر من 60 سنة ظلت هذه المقالة مخبأة في ذلك الكتاب، إذ لا يزال السؤال لمن يكتب الكاتب سؤالا شبه مركزي في أي ثقافة أو اتجاه أو تيار ينشغل بالوظيفة الاجتماعية للأدب، لا في الأدب العربي وحده بل في جميع الآداب، وخصوصا تلك الآداب أو الثقافات التي وجدت نفسها في حالة بحث عن هوية، أو في حالة صراع مع محتل أجنبي، أو في حالة بناء المجتمع بعد الاستقلال. فلا شك أن التوجهات الفوقية التي كانت تتزعمها النظريات التي تطالب الأدب بالخدمة العامة كان لها دور كبير أيضا في وضع السؤال الأول، أي لمن يكتب الأديب، في صدارة المشاغل الفكرية للثقافة. هذا ما يقوله الكاتب ممدوح الزام في مقال له بعنوان عمن تكتب على موقع العرب الجديد. والقضية ليست جديدة بحسب عزام، إذ سبق أن نوقشت بقوة في كثير من الندوات والحوارات، وكانت تشكل نوعا من الضمير الخفي المعذب لكثير من الكتاب، خاصة في العصر الحديث الذي شهد تصاعدا غير مسبوق لمسألة الكاتب والواقع والكتابة والمجتمع والعلاقة بين هذا وذاك. وكما يعرف كل من قرأ نقاشات الكتاب العربي في النصف الثاني من القرن العشرين، فإن أحد المحاور الرئيسة كان محاولة الإجابة عن السؤال لمن يكتب الأديب. يقول حسين مروة إن أدباء كثيرين في التاريخ كتبوا أدبا واقعيا كان تعبيرا صادقا عن القوى التقدمية الطالعة في مراحل تاريخية. الأمثلة كثيرة بالطبع، سيرفانتس وزولا وهوغو وتولستوي، ولكن المشكلة التي واجهت كل هذه الكتابات التقدمية طوال التاريخ هي أن الفئات التي يكتبون عنها لا تقرأ لأسباب كثيرة تخضعها هي في مجتمعاتها ولا تخص الأدب نفسه. فلما يقرأ الفقراء والكادحون أدب تولستوي أو حتى أدب مكسيم غوركي المعروف أكثر من جميع الكتاب بانحيازه الصريح إلى جانب الطبقات الكادحة؟ وهذا السؤال استنكاري، لا لأن هذا الأدب رديء مثلا، بل لأن الفقراء قد لا يستطيعون القراءة. يقول حسين مروة إن قراءة الأدب اقتصرت على قلة ضئيلة من الخاصة المثقفة في معظم العصور، وهي المشكلة التي تقف بعناد أمام سؤال لمن يكتب الأديب. حسناً، إنه يكتب للعمال والفلاحين، ولكنهم لا يقرؤون ما يكتب. لهذا يقترح تصحيح السؤال ووضعه في إطار منطقي يوضح عمن يكتب الأديب، وما هي المشاغل الحياتية التي تشكل متن الأدب الذي ينجزه. لم تعد ضرورة لسؤال الفن للفن أو الفن للمجتمع، والمشكلة ليست لمن نكتب، فوجهة غالبية الكتاب العرب بحسب ممدوح عزام هي الجماهير الأكثر عدداً، بل المشكلة هي من الذي يقرأ. الروائي السوداني الدكتور أمير تاج السر، صاحب رواية إيبولا 76، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذ سعيد، مرحبا.
نرحب بك دكتور أمير في العربي الجديد بودكاست وبرنامج رواق الثقافي. بداية، كنا نتحدث عن تساؤل لطالما تردد سابقا لمن يكتب الأديب، فإذا كان يكتب عن طبقة لا تقرأ، فمن الذي يقرأ له؟
شكرا جزيلا. حقيقة ده السؤال الأزلي للكتابة، أو السؤال يعني الأول للكتابة، لماذا تكتب؟ مش كده يعني الناس كثير جدا بيسألوا لماذا تكتب، وبعدين تطور السؤال إلى لمن تكتب. يعني بعد ما الناس فهمت لماذا تكتب، أو يعني ألمت ببعض المعلومات عن لماذا تكتب، أصبح لمن تكتب. أنت عايز وجهة نظري يعني الشخصية، أنا ككاتب يعني أنا لا حيلة لي في الكتابة، يعني أنا رجل يعني مشيت في مسار علمي ونجحت فيه الحمد لله ولا يعني إلى نهاياته. وفي نفس الوقت أنا من كنت طفل كنت مولع بالقراءة، وبعدين حتى وأنا في المرحلة الابتدائية كنت بديت أكتب يعني. فأنا دائما أقول الكتابة نوع من أشبه بالأمراض، أشبه بالجرثومة التي تصيب البعض وتخطئ البعض الآخر. يعني بعض الناس مصابين بداء الكتابة، على الأقل في الجيل اللي كان بيكتب بموهبة حقيقية ولا إرادة وبلا إرادة منه. الآن أصبحت طبعا الكتابة تغير الوضع، أصبح الشخص يكتب لأهداف تانية. نحن زمان نكتب لأن لا نعرف لماذا نكتب، فقط الواحد يكتب. الآن الناس تكتب لأنها تريد أن تحصل على جائزة، تريد أن تحصل على شهرة، يمكن يحصل حظ تضرب معها، تريد أن تترجم إلى لغات أخرى، يعني بحث عن المجد الأدبي. ده طبعا أصبح ذاته صعب جدا الوصول إليه. فجينا نحن كان يكتب لأنه لابد أن يكتب شيء في دمه إنه يكتب. طيب هذا بالنسبة لنا نحن، بالنسبة للظروف اللي قلت لك وضحت لك لا لا. أما بالنسبة لمن نكتب، أي تجربة سواء كانت راسخة أو غير راسخة، هناك من يقرأها، هناك من يروج لها، هناك من ينظر لها. يعني ممكن كاتب يكون مجيد جدا كويس، عنده قراء معينين، يعني مواجه له تجد كاتب في بداية طريقه له رواية واحدة أو مجموعة قصتين واحدة، تجد أيضا من يقرأ له. يعني القراءة لم تتوقف أبدا، طالما يوجد كتابة توجد قراءة، فهذا شيء لم يتوقف أبدا. وكلما نحن في زمننا كان القراءة نفسها نوع من الترفيه، لأنه ما كان في ترفيه غير إنك تقرأ أو تمشي السينما أو تمشي استاد تشوف كورة، هذا الترفيه بتاعنا. الآن الترفيه أصبح متاح وانت قاعد من موبايلك ترفي عن نفسك، ورغم ذلك ظهرت أجيال من القراء تقرأ في الموبايل نفسه، تقرأ اللي هو في الابليكيشنز الموجودة أبل مش عارف إيه، أو تقرأ في الكندل. يعني القراءة كما تطورت التكنولوجيا طورت مع أدوات القراءة، فيوجد قارئ، يوجد قارئ في كل زمان. يعني إحنا ما زلنا نكتب ولدينا قراء، لأن بحب تجربتي القديمة لي قراء ثابتين وقراء يتجددوا باستمرار.
جدلا قد يتساءل متسائل، ما الجدوى من هذا؟ يعني أن نكتب عن طبقة كادحة ونحمل همها في المقابل لن يقرأوا ما سنكتب مثلا؟
يعني التوجه لأي قارئ يعني طبعا أكيد يعني الشخص العامي، الشخص البسيط ممكن لا علم له بالروايات، وأنا قابلت ناس كثيرين بيكونوا يعني أميين أو أشبه أميين، يعرفوا إنه في حاجة اسمها رواية، وإنه في حاجة بتكتب مشاكل الناس وكذا الكاتب بيكتب فيها، ويودوا أن يعرفوا شفاهيا. في بعض المتعلمين حتى نحن في قطاع نحن الطبي في أطباء لا يعرفون معنى الرواية، لا يعرفون معنى القراءة، ولا يعرفون أي حاجة. المهم نحن بنكتب، الواحد يكتب لأنه بيكون اكتسب معرفة، بيوجه المعرفة دي يحاول إعادة ضخها وإعادة صياغتها حتى تلائم الناس. أهم شيء في موضوع الكتابة إنك تكون يعني لا تنصب نفسك لسان حال للناس، لكن تكتب مع قناعاتك. قال إبراهيم إسحاق أستاذنا رحمه الله، رواية كبير إبراهيم إسحاق، يقول لك أنا لسان أنا لسان الكباشي، اللي هو يعني عنده أسرة اخترعها في رواية اسمها الكباشي، كان بيكتب مشاكل ومزرة من البسطة، فيقول لك أنا مجرد عرض حالجي أكتب عن آلام أسرة الكباشي، لأنهم هم ما قادرين يعبروا عندهم عن 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 آلامهم وعن مشاكله. فده ضروب من ضروب الكتابة إنك تكون ممثل لطبقة معينة. أنا شخصيا كتبت في كل ضروب الكتابة يعني، فعشان كده تجربتي مثل كثيرين، سواء كتبت رومانسية، كتبت حتى رواية ذكرت رواية بول اللي يعني رواية الأسر الأفريقي والآن أصبحت رواية مشهورة جدا، كتبت روايات كثيرة تاريخية ومش عارف، وفي كلها دائما تجد في إسقاطات للأوضاع الحاصلة في الدنيا، وأسعد إذا قرأها الناس، وبعدين إذا حد لم تتح له ظروف إنه يقرأها ما يعني ما كانت مشكلة كبيرة.
ما السؤال الذي يشغل بالك لحظة الكتابة؟
أنا الحقيقة لا أخطط للكتابة أبدا، لا أخطط للكتابة ولا أخطط إنه يعني أكتب فكرة معينة، أكون جالس أمارس حياتي عادي وسط أسرتي أو في العمل أو كذا، وفجأة تخطر لي فكرة، هذه الفكرة قد تكون جديدة تماما وقد تكون مستخدمة قبل كده من قبل الآخرين، لكن لا أكرر نفسي. فتدور هذه الفكرة في ذهني ولا أخطط، وأول ما أعسر على مدخل، أنا أحب يعني أعسر على مدخل جيد حتى أدخل بداية جيدة، جملة الأولى في الرواية لن تكون جملة موحية، جملة مهمة جدا، هذا ما يشغل بالي، إنه أبحث عن الجملة البداية حتى أدخل بها إلى, 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 إلى الكتابة، وأبدأ أكتب بلا أي تخطيط وهكذا. يعني لا أطرح على نفسي أسئلة ولا أبحث عن شخصيات ولا أبحث، هي طريقة غريبة جدا، أن دائما يقول لك لازم تخطط ولازم تعمل، لا أنا ما عندي هذه الأشياء أبدا، وأكتب بشكل يومي من طقوس الكتابين، حينما أبدأ في كتابة نص رواية أكتب بشكل يومي، مهما كنت مشغولا كنت مسافر، أكتب في المطارات في الطائرة في أي مكان لازم أكتب يومي، وغالبا أكتب حوالي 1000 كلمة وأستمر في الكتابة، بعدين في النهاية أجي أراجع نصي وأقرأ ماذا كتبته، وبعدين تبدأ الصنعة الروائية في تجويد النص إذا كان فيه عنات فيه شيء. يعني لا أشغل نفسي بأسئلة كثيرة، السؤال البداية فقط.
خروجا عن السياق بعض الشيء، ما الذي يشغلك هذه الأيام دكتور أمير على المستوى الشخصي والأدبي؟
والله هذه الأيام يعني أنا دائما أكتب، كل عام أكتب رواية تقريبا، يعني مشروعي مما يعني رسخ أصبحت أكتب يعني تقريبا بشكل سنوي رواية، من حوالي 5 شهور أو 4 شهور نشرت حراس الحزن اللي هي دي آخر رواية، كانت فكرة عن شخصيات عبثية تدور أحداث أيام زمن النميري في 70s القرن الماضي. فالآن يعني أمارس نشاطي في أشياء بسيطة، كتابة المقالات الملتزم بها، تحرير بعض النصوص لبعض الناس يعني. إذا كنت فاضي أشتغل في يعني أشياء كثيرة، في أقيم أحيانا دورات للكتابة يعني. هذه الأيام ما في شيء يشغل بالي كثير يعني، ما عندي شيء أكتبه، فهو الأشياء العادية، حدود الأشياء العادية فقط.
الروائي السوداني الدكتور أمير تاج السر، أثريتنا بلقائك وشكرا جزيلا لك.
شكرا، شكرا أستاذ سعيد، شرفت كثيرا.
مع السلامة.
مع السلامة، الله يسلمك.
سنقرأ اليوم من رواية ضيفنا أمير تاج السر، إيبولا 76، صدرت عن دار الساقي للنشر عام 2012. تدور أحداث الرواية في عام 1976 بين دولة الكونغو وجنوب السودان، وتتحدث عن انتشار مرض الحمى النزيفية الذي يسببه فيروس إيبولا. الذين تحدثوا معه في المقبرة أخبروه باختناع تام عن الساحر الشرير الذي يوزع الموت في عدد من القرى والمدن بلا أي هدف معروف، وتفاعل معهم ليس لأنه أراد أن يتفاعل، ولكن لأن نشأته وبيئته ومستواه العقلي كانت مهيئة تماما لمثل ذلك التفاعل. وبالرغم من أن السكان سمعوا عما يسمى الفيروس الغامض، وقرأ المتعلمون منهم نشرات وزارة الصحة المطبوعة بركاكة على ورق رخيص، واستمعوا إلى الراديو الذي اعتاد قطع أغنيات مجيدة وتراثية مثل أغنيات داريدو لونوا وسليمان أغو وعلي فرتكاري ومينليك الإثيوبي وإذاعة أخبار القاتل الرهيب، كانت مسألة الساحر الشرير هي الأقوى والأرفع شأنا، ومن ثم جندت كثيرا من القبائل، سحرتها المعتقين، زودتهم بخامات التعويذ كلها، وأمرتهم بتعقب الشر في أي جحر من جحوره ومنازلته حتى يسقط. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.